إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب الوساطة بطلبة العلم، الوساط بطلبة العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصاة بطلبة العلم. قال: حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال: حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه، ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال: فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال: أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الناس لكم تبع، وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا.
هذا الباب في الوصية بطلبة العلم، يعني وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يتصدر للعلم من بعده أن يستوصي بطلبة العلم إذا جاءوا إليه خيرا. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: أحاديث هذا الباب كما ترون في التخريج يذكر أنها ضعيفة ويذكر أنها موضوعة، ولكن أحاديث هذا الباب لها أصل، جعل الشيخ ناصر الدين الألباني يحسن هذه الأحاديث من طرق أخرى غير ما أورده المصنف رحمه الله، فأورد هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 280 وحسنه لغيره. فهذا الباب الأصل فيه هذه الروايات جميعا، فأصله ثابت ومعناه صحيح. فإن الوصية بطلبة العلم ومراعاة طلبة العلم أمر يتفق مع معاني الشريعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه طبق هذا فعليا، فلما جاءه وفد عبد القيس قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندام، صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من السنة استقبال وفود طلاب العلم وأهل العلم بمثل هذا الكلام، كلمة على الهامش
هذا إذا صح وصدق وصف الطلب، لأننا ابتلينا وما أطعن في أحد، ابتلينا بأناس يأتون إلينا ليثيروا الفتن، فصار المشايخ يحذرون، صار أهل العلم يحذرون. وإلا الأصل، هذا هو الأصل في من كان صفته أنه طالب علم، هذا الأصل. لكن لما حصلت المفاسد العديدة من بعض الطلاب، ثم نكتشف بعد ذلك أنهم مجندين من الاستخبارات، أو أنهم مجندين من بعض الجهات المشبوهة، أو إلى آخره، فصار أهل العلم يعني يحذرون من ذلك. لكن الأصل هو هذا، أن يستقبل طلبة العلم ويرحب بهم. فهذه هي وساط الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم. مسألة في هذا الباب، الأحاديث فيها أنه يقال لطالب العلم مرحبا مرحبا. أقول حتى ولو كانت الروايات هذه ضعيفة، فإنها بمجموعة حسنة، بل ثبت في الصحيح حديث وفد عبد القيس أنه قال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام. فاستقبال طالب العلم بكلمة مرحبا والترحيب به، ثم بعد ذلك السلام، أو بالسلام ثم بعد ذلك مرحبا، فهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية. مسألة، مقتضى الترحيب بطالب العلم مساعدته في بلوغ مأموله فيما يريده منك من العلم، فتعلمه وتفهمه وتعطيه ما تستطيع أن تعطيه من المسائل العلمية أو الوسائل العلمية التي تساعده على ما هو بصدده وما هو بسبيله من تعلم هذه العلوم. هذا مقتضى الوصاء، يعني إكرام بالقول والاستقبال وترك الجفوة له ومساعدته في بلوغ مأمول، وتقديم ما يساعده على هذا الطلب، هامش. قد يقول بعضكم يا شيخ يعني طلبة علم يسيئوا، كيف هذا يعني تقول يجود وتقول احنا نشد عليهم؟ اقول لكم، ايش رأيكم بالأعمش سليمان بن مهران؟ امام في الرواية والحديث، لكن لما كان طلبة العلم يطلبوا الحديث، ما في اغراض سياسية، ما في اغراض اذية، يطلبوا العلم بس مرة شديدين، فلما كانوا يشدوا عليه وما يراعوا حاله وما يرحموه صار يطردهم. مرة كان وراء طلبة علم وجاي داخل الحارة حقته، ما عارف كيف يتخلص منهم، فنظر إذا كلب الله يكرمكم مات، كلب مات، كان هذا الكلب كل ما دخل أحد غريب على الحي ينبح ويهجم عليه، فالكلب كأنه مات أو انشغل، استغفر الله، لكنها رويت هكذا، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف. كان شديدا على طلاب العلم. سفيان بن عيينة طاردوه الطلاب حتى تسلق نخلة هربا منهم، يهرب منهم، طلع فوق النخلة يشرد منهم، ما تركوه، فجلس يحدثهم مو فوق النخلة وهم تحت. فإذا هذا فعلهم مع طلبة علم حريصين، لكن بهذه الطريقة، فما بالك إذا كان بعضهم يتزيى بزي طلب العلم وهم ليسوا من طلاب العلم، إنما يريدون إثارة الفتن. ولذلك تلاقي المسائل التي يريد أن يسألك عنها مسائل فتنة وليست مسائل علم. جيك من هناك يبغى يسألك إيش نقول في فلان، إيش نعمل مع فلان، ماذا نقول في الموضوع الذي حصل بين فلان، جعل هذا هو العلم الذي سافر من أجله. لا، هذا غلط، ولذلك هذا لا يستحق أن يستقبل، ولا يستحق أن نجلس معه، ولا يستحق أن نكلمه. هذا إيه؟ إيش البلوى ذي اللي جاتنا؟ فزي كذا، هذا حال بعض طلبة من يتسمى بأنه من طلبة العلم. لا، العلم أن تطلب أن تتعلم أمور دينك، تتعلم معاني الآيات، تتعلم معاني الأحاديث، تسأل عن هدي السلف في كذا، طريقة السلف في كذا، حال السلف في كذا. أترك هذه المسائل الراد والمردود لأهل العلم الكبار. كنت أعرف واحد من طلبة العلم، يعني ممن كان يمشي مع طلاب العلم، لا هم له إلا جمع هذه الردود والمذكرات وتوزيعها، فناديته قلت له يا فلان ترى انت بهذه الطريقة ما بتطلب علم، ترى تفني عمرك وتضيعه بهذا، انت ما تعلمت، تعرف تتوضع على السنة، تعرف تصلي على السنة، تعال اسألك عن هذه المسألة تعرف تجيب. قلت له طيب يا فلان ما يصير هكذا. ارتكز في ذهن بعض الشباب انه هذا هو العلم، لا هذا خطأ. العلم ما ذكرته لكم، نحن لا نهون من شأن الردود، ولا نهون من شأن إنكار المنكر على أهل البدع وأهل المخالفات، ولكن هذا اجعله من شأن أهل العلم، وأنت تبع لأهل واشتغل بالعلم، وأنت اشتغل بالعلم. ترى هذه من مزالق الشيطان، يريد أن يصرف طالب العلم عن طلب العلم، وإذا جلست تشد عليه إذا قد يزعل وقد يغضب، فتحمله وعلمه. ماذا نصنع؟ هذا أمر لابد منه. مسألة قوله في الحديث الأول وأقنوهم، جاء في رواية لم تذكر في النسخة التي قرأ منها الشيخ، قال فقلت للحكم لعله محمد بن الحارث بن راشد، فقال قلت للحكم ما أقنوهم؟ قال أقنوهم يعني علموهم. أقنوهم يعني أنت ما قريتها، ما قرأت، قال لعقلي ما هي موجودة في النص. قال ما أقنوهم؟ قال أقنوهم يعني علموهم. مسألة، الحديث الذي أورده المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر المحقق عندنا المخرج أن هذا الحديث موضوع في سنده المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي، نقول الحكم على السند، أما نفس الحديث لا يقال عنه موضوع، الحكم على سند الرواية. وهنا نكتة في هذا السند، هذا السند صورته صورة المسلسل، صورته صورة المسلسل. شوف يقول المعلى بن هلال عن إسماعيل دخلنا على الحسن، يعني الحسن البصري، نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجله ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت. هذه المسلسل أن يتكرر في الحديث في السند صفة معينة. هنا متسلسل بقبض الرجل وازدحام البيت، ازدحام البيت وقبض الرجل، ازدحام البيت. فالحسن فعلها، ثم ذكر عن أبي هريرة أنه فعلها، ثم أبو هريرة ذكر عن رسول الله أنه فعلها، فهذا مسلسل بهذه الصفة. لكن السند يعني حكم عليه المحقق بأنه موضوع، لأن في السند المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي كذبه أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو داود وغيرهم، ولكن هذا لا يؤثر في ثبوت المتن من طرق أخرى. وكان على المصنف كان على المحقق أن يقول إسناده ولا يقول الخبر، إنما يقول إسناده موضوع، أو يقول فيه راو وضع ذي كذا، أما أن يقول الخبر موضوع والحديث موضوع فهذا يتعقب ويقال له لا أصل الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سند موضوع خلاص انتهينا، لكن نقول لو ثبتت القصة، لو ثبت هذا الكلام عن الحسن البصري من كلام الحسن البصري، فينبغي أن يحمل على أن الشيوخ الذين أتاهم وفعلوا فيه هذا الفعل ليسوا من الصحابة، إنما من غير الصحابة. والظن في أهل العلم أنهم لا يتشددون ويشفون طلاب العلم إلا وفي أمر يقتضي تصرف الشيخ بهذا التصرف. أنا أعرف إلى اليوم بعض المشايخ إذا جيت تتكلم معاه في نفرة يتكلم معك، بنفرة يتكلم معه، وهو معروف موصوف بالفضل وبالكرم، لكنه ليش؟ لأنه خلاص صار مرعوب. كل طالب يجي ما يدري من الطيب من البطال، من الصادق من الكاذب، ما يعرف. فتتكلم معه يرد عليك بنفرة، هو ما هو زي كذا، لكن تعامل مع الطلاب أوقعه في مشاكل خلاه دائما يتخذ جانب الانكماش والحذر، مو انه هو ما يبغى يستقبل الطلاب، مو لا لا، هذا زي كده تصير الامور. زي كذا تصير الأمور.
طيب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه.
نعم، أقول هذا الباب طويل، نتكلم على أحاديث مقطع مقطع. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع. والحديث الآخر أن الرسول كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. أقول هذا الحديث وهذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن من السنة، أن من السنة أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ما ينفعه، وأن يبعد عنه العلم الذي لا ينفعه، وأن يرزقه قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ونفس قنوعة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو بذلك. مسألة قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فيه بيان أن من العلم ما ينفع ومن العلم ما لا ينفع. مثل ما يقول بعض أهل العلم: من العلم جهله لا ينفع وجهله لا، من العلم ما علمه لا ينفع وجهله لا يضر، هذا نوع ثاني. نوع ثالث: علم يضر ولا ينفع. إذن العلوم كم نوع؟ ثلاث أنواع: علم ينفع، وعلم لا ينفع ولا يضر، وعلم لا ينفع ويضر، ثلاثة أنواع. مثل العلم الذي يضر ولا ينفع، مثل علم السحر، مثل علم التنجيم، مثل علم الأمور المذمومة في الشرع، علم العيافة وعلم الطيرة ونحو ذلك من العلوم التي هي من باب التشاؤم، ومن باب إيذاء الناس وإيذاء الخلق، فهذه علوم لا تنفع وتضر. مثل العلم الذي ينفع الذي لا ينفع ولا يضر، بعض العلوم، يعني ما الذي يؤثر فيك أنت مثلا أنك ما تعرف علوم يعني تتعلق بخصائص الذرات الكيميائية للعناصر؟ ما الذي يضرك أنك ما تعرف المنازل اللوغاريتمية في الرياضيات وحسابها؟ إيش اللي يضرك في هذا؟ ما فزي كده بعض الأشياء ما يلزمك أنك تعرفها، لو تعرفتها طيب، يعني ما تعرفتها طيب، فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. النوع الثالث: العلم الذي ينفع، وهو على نوعين. العلم الذي ينفع وهو على نوعين. النوع الأول: العلوم الشرعية، العلوم الشرعية. النوع الثاني: العلوم الدنيوية، العلوم الدنيوية. فالرسول استعاذ من علم لا ينفع، مفهومه أنه يسأل الله العلم الذي ينفع، سواء كان من العلوم الشرعية أم كان من العلوم
الدنيوية لأنها كلها تنفع، كلها تنفع العلوم الشرعية والعلوم طبعا. والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى علوم وسيلة وعلوم غاية، وتنقسم من جهة أخرى إلى نوعين، إلى نوعين، علوم واجب تعلمها وعلوم مستحب تعلمها. خلاص. طب العلوم الدنيوية، نقول العلوم الدنيوية، العلوم الدنيوية هي من باب فروض الكفايات، من باب فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، يقوم بها البعض ليحقق الاكتفاء الذاتي للمجتمع المسلم، وليحقق الإعداد المطلوب في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن نقول العلوم من جهة النفع وعدم النفع ثلاثة أنواع: علوم نافعة، علوم غير نافعة وغير ضارة، وعلوم غير نافعة وضارة. العلوم النافعة نوعان: علوم شرعية وعلوم دنيوية، علوم شرعية وعلوم دنيوية. والعلوم الشرعية منها ما هو واجب فرض عين، ومنها ما هو مستحب. والعلوم الدنيوية حكمها العام أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض المجتمع المسلم سقط الإثم عن الباقين بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. خلاص. هذا التقسيم كله يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. شفتوا البلاغة النبوية قديش؟ البلاغة النبوية هذه الجملة تديك هذه التقسيمات كلها، تعطيك هذه التقسيمات كلها كده، تديك التقسيمات كلها تحت هذه الجملة: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. مسألة قوله: ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع، قال لا يسمع، مفهوم المخالفة إني أسألك يا الله دعاء يسمع، وكأن الدعاء إذا سمع استجيب، وهذا صح ولا غلط؟ هذا صح، لأن الله عز وجل في القرآن الكريم أمر ووعد أننا إذا دعوناه استجاب لنا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو دعوة إلا يستجيب الله له، إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرد الله عنه بها قضاء كان نازلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كأن مجرد سماع الدعاء يعني الإجابة، كأن معنى سماع الدعاء يعني الإجابة. مسألة استعاذة الرسول من دعاء لا يسمع، استعاذة الرسول من دعاء لا يسمع معناه تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من كل وسيلة ومن كل سبب يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، ما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول: يا رب يا رب، أنى يسمع له أو أنى يستجاب له؟ إذن هذه واحدة. جاء أيضا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، قال: من آتى ماله سفيها، من كانت لديه امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، والثالث من أدان دينا فلم يكتبه أو يشهد عليه. معناته هذا في إيش؟ تحذير من الرسول أيضا من هذه الأمور، والإنسان ينبغي أن يحذر من هذه الأمور، لأنها من الأسباب التي استعاذ بها الرسول ضمنا تحت قوله: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع. خلاص. مسألة، مسألة فيه حث المسلم على الدعاء، حث المسلم على الدعاء، وأن يستبشر بما يراه من أمور الإجابة، لأنه معنى الإجابة ما معناها؟ حصول سماع لدعاك، والله سمع دعاك يعني إن شاء الله أنت قبل لك ذاك الدعاء. مسألة قوله: من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع. القلب الذي يخشع، وألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين إذا تليت عليهم زادتهم. القلب الذي يخشى هو قلب عمر بالإيمان، قلب امتلأ بالإيمان يخشى. طيب ما معنى الخشوع؟ هل معنى الخشوع أنه كل ما تلا تلاوة صلى في الناس، كل ما تلا كل ما تلا يبكي؟ نقول هذا ما عرفناه من الرسول. ذكر عن أبي بكر شيء من هذا، ولكن يبدو أنه كان في صلاة الليل، يبدو أنه كان في صلاة الليل. طب الصحابة؟ لا نعرف الصحابة ذلك. في التابعين نقول ذكر لابن سيرين أقوام يبكون ويصرعون إذا سمعوا القرآن، فقال أوقفوهم على جدار واقرأوا عليهم القرآن لننظر يصرعوا ولا ما يصرعوا. محمد بن سيرين يقول وقفوهم على جسر جدار، مهم كل ما سمعوا القرآن يصرعوا، مهم كل ما سمعوا القرآن يبكوا ويعني يعني يطيحوا، وقفوهم على جدار واقروا عليهم القرآن. ناس عمليين يتكلموا فعلا عشان يبين لك انه هذا امر ليس من السنة، وهذا بيمثل عمنا جالس. ولا والغريب انه العوام يتأثرون، فتجي ترد على هذا خطأ أخطأ فيه، يقول لك الشيخ والله هذا آدمي يبكي إذا وعظ، يبكي إذا قري القرآن، يبكي إذا خلاص بكي يعني بالعشرة هو إيش؟ هو صح، مو بس خاشع كمان زدنا درجة، هو صح. لا يا شيخ، ولذلك لا تفهم من كلمة قلب لا يخشع إنه إيش؟ إنه لازم يبكي أمام الناس. ممكن يكون يبكي في الخفية، ممكن ما يخشع بالبكاء لكن يخشع قلبه بالخضوع وبالامتثال وسرعة الاستجابة وبالحرص وبالتطبيق وبالإكثار من العبادة. هذا قلب خاشع وإن كان لم يظهر عليه البكاء، وإن كان لا يظهر عليه البكاء. واضح؟ هذا قلب خاشع، قلب خاشع. ما ورد عن سعيد بن المسيب قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أقول هذا الكلام من سعيد بن المسيب يفيد أنه ليس الخشوع هو البكاء، الخشوع هو هدوء البدن والسمت، هدوء البدن والسمت هذا من الخشوع. قاموا لله خاشعين في القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيش يريد هنا في صلاتهم خاشعون؟ يبكوا؟ لا، أنهم يقنط يعني يقفوا ساكنين هادئين، ما يتحركوا ولا يعبثوا ولا كذا، يقفوا بهدوء وبخشوع. الخشوع يعني ما في حركة لا حاجة لها، الحركة التي لا حاجة لها الحركة التي تحدث من الإنسان بلا حاجة تنافي الخشوع، فلا يتحرك بغير حاجة. يذكر في صفة عبد الله بن الزبير أنه كان يلقب بسارية المسجد. ليش؟ يقولون كان، نعم يقولون كان إذا قام يصلي في المسجد وقف حتى يظن أنه ساريا من سواري المسجد في الظلام، يظن أنه عمود من أعمدة، حتى يقولون في النهار إذا قام يصلي يجي الطير يوقف على رأسه. لما ضرب الحجاج بالمنجنيق سقط المنجنيق الحجر، حجر المنجنيق بجواره فلم يتحرك، هكذا تذكر كتب التاريخ. من خشوعه، من خشوعه يقف خائف، يتأمل ما يقرأ، مقبل على الله، يتفكر في آلاء الله وفي كلام الله وفي أمر الله، هذا هو الخشوع. إذن لا تفسر لي الخشوع بالبكاء أو بالدموع أو لا، الخشوع يطلق بمعنى الهدوء، بمعنى سكون الحواس، بمعنى قلة الحركة، بمعنى الخضوع القلبي لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو. والرسول يستعيذ بالله من قلب لا يخشى. مسألة، قوله هو من نفس لا تشبع، يعني اللهم ارزقني القناعة. النفس التي لا تشبع هذه مشكلة، مشكلة على صاحبها ومشكلة على الناس، لأنه هذا يتعامل معاهم، ومشكلة يعني مشكلة الحقيقة. عدم القناعة، عدم القناعة، مهما تعطيه ما يكتفي، ويمكن كمان ما يذكرك، ويمكن كمان ما يشكرك، ما في قناعة. لكن النفس القنوعة القليل يرضيها. إيش فائدة القناعة؟ فائدة القناعة أنه الإنسان يظهر شكر الله سبحانه وتعالى، ويعرف أثر نعمه النعم عليه، هذا واحد. فائدة القناعة أن الإنسان يتفرغ من هذه الأمور الدنيوية للأمور الأخروية، خلاص. فائدة القناعة أن الإنسان لا يحسد، أن الإنسان لا يحسد غيره، خلاص، هذا ربي رزق وأنا هذا ربي رزقني والحمد لله، أنا راضي باللي الله رزقني به، انتهى الموضوع. فائدة القناعة أنك لا تسبب مشكلة للآخرين، يعني إن كنت مرأة مع زوجك، وإن كنت رجل مع أهلك، وإن كنت أنت قنوع، انتهى خلاص الأمور تهدأ. لكن اللي ما هو قنوع يفضل يسبب مشاكل، كل ما راح بيت فلان، كل ما جاء من عند فلان، كل ما جاء ما هو قنوع، يبغى زي فلان، يبغى يسوي زي كذا، يبغى يعمل زي كذا، فتلاقيه يشغل نفسه ودنيته ويضيع ماله ويضيع أوقاته وحياته في هذه الأمور، هذه النفس التي لا تشبع. طيب هل هذا مذموم مطلقا؟ نقول لا، الرسول يعني النفس التي لا تشبع في الأمور التي لا تنفع، وإلا فإن الرسول قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، أما طالب العلم فهذا ممدوح لا يشبع، بس عليه بالعلم النافع فاستمر. لكن إلا نذمه المنهوم الثاني اللي هو إيش؟ طالب الدنيا، طالب المال وأمور الدنيا. ولو أعطي ابن آدم واديا لطلب ولا يملأ إلا التراب. الحديث الذي بعده أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. أقول هذا الحديث يفسره الحديث الذي سيذكره المصنف بعد ذلك. نقرأ حديث ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.
نعم، هذه الأحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها تفسير معنى قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، ليصيب به عرضا من الدنيا بينته الأحاديث. ما هو هذا العرض من الدنيا؟ قال ليماري به السفهاء، ليباهي به العلماء، ليصرف وجوه الناس إليه، قال أيضا ليتخير فيه في المجالس، ليتخير فيه في المجالس. فهذه أمور يعني ينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يطلب العلم لذلك، لا يطلب العلم لذلك، لا يطلب العلم ليتصدر المجالس، لا يطلب العلم ليقال هو عالم، لا يطلب العلم لكي إذا تناقش مع زملائه يعني يبان هو أعلاهم. هذه كلها أغراض تفسد عليه هذا العمل الصالح، تفسد عليه هذا العمل الصالح. ينبغي أن يكون طلبك للعلم خالصا لله سبحانه وتعالى، أن تطلبه كسبيل يؤدي بك إلى الجنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة أنه يطلب العلم، فهو يريده لأنه طريق مؤدي إلى رضا الله، وإذا رضي الله عنه أدخله الجنة. هذا هو الذي ينبغي. أما أن تتعلم العلم للأغراض الأخرى فهذه الأغراض عاقبتها، وهي المسألة التالية. قال صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنه من أهل النار ولا هذا من حديث الوعيد؟ نقول هذا من حديث الوعيد، صاحبه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان الذي يطلب العلم بهذه النية هو متوعد بهذا الوعيد، وهو في هذا الوعيد في مشيئة الله. طب هل جاء وعيد آخر؟ نقول نعم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسجر النار يوم القيامة تسجر على ثلاث. قال: يؤتى بالرجل وقد قتل في القتال في الجهاد، فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول: بل قتلت ليقال هو شجاع، ارموا به في النار. يؤتى بالآخر فيقول: يا رب طلبت العلم وعلمته للناس. قال: إنما تعلمت العلم ليقال عنك أنك عالم، ويلقى به في النار. والثالث يؤتى به ويقول: يا رب تصدقت وعملت وفعلت. فيقال له: إنما فعلت ذلك ليقال هو كريم، وقد قيل، ويرمى به في النار. فهذا حديث وعيد آخر، أن الإنسان إذا لم يكن خالص، لم تكن نيته خالصة لله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، فهو متوعد بهذا الوعيد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني مثل ما ذكرت لكم مرة من المرات، عليه أن يتابع نيته دائما. تابع نيتك دائما، حتى لو كانت نيتك في وقت من الأوقات ليست لله، صلحها الآن وربي إن شاء الله يتقبل منه. ذكر عن مجاهد وذكر عن سفيان بن عيينة، في ترجمة سفيان بن عيينة يقال أن رجلا أتاه وهو في مجلس العلم، فقال له: يا سفيان، أول ما طلبت العلم هل طلبته لله؟ فيقولون: أشاح وجهه عنه إلى الجهة الأخرى، فجاءه من الجهة الأخرى. قال له: يا هذول الطلاب اللي نقول عنهم. قال: يا سفيان، أول ما طلبت العلم طلبته لله، فأشاح للجهة الثانية. ما يبغى يا أخي جاوب. جاء له من الجهة، قال له: يا سفيان، أول ما طلبت العلم طلبته لله؟ فقال سفيان: طلبنا العلم لغير الله، وأبى العلم أن يكون إلا لله. نقل نحو عن مجاهد ونقل عن غيره أيضا أنه قال نفس هذا الجواب. ولذلك أنا أقول لك النية في طلب العلم نية تتابعية، ما مضى مضى، الآن صلح نيتك، راجع نفسك، لا تقول أنا أترك العلم حتى أصلح النية، لا، ترى هذا من الشيطان يريد يصرفك عن العلم. لا، استمر في طلب العلم وصلح نيتك وما يضرك إن شاء الله. صلح نيتك، حاول تصلح نيتك. يذكر في ترجمة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب صاحب جامع العلوم والحكم، هذا الكتاب ترى لم يصنف مثله، خذها عندك، كتاب جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين، ما في كتاب زيه. ابن رجب يذكر أحد تلامذته، قالوا: كنا معاه جالسين لحالنا مع الشيخ، يقول: فجاءت مسألة فقررها الشيخ أبلغ تقرير. خلاص، إيش يقول له؟ التب يعني، التب قررها أبلغ تقرير. يقول: بعد كذا كان الشيخ جالس مع مجموعة من المشايخ المعاصرين له، يقول: إحنا معاه. ففتح المشايخ المسألة، يقول: فتكلموا، قالوا: فلم يبلغوا شيئا مما قرره لنا الشيخ في المجلس، والشيخ ساكت. ما أقول لك لا يباهي به العلماء، الشيخ ساكت ألين خلص المجلس وراح كل شيء. فقالوا له: يا شيخ، احنا كنا جالسين معك ذاك النهار وقررت هذه المسألة أبلغ تقرير، لما لم تشارك؟ هذا مين يقوله دحين؟ الآن الجواب من عبد الرحمن بن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب صاحب جامع العلوم هناك، يقول: خشيت على نفسي يعني أنا أن يكون كلامي من باب المباهاة والترفع. هذا هو ابن رجب. فانتبهوا، ترى القضية يعني مهم. يذكر عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد قال: كان العلماء من التابعين الكبار وكذا وبعض في مجالس الصحابة تأتيهم المسألة فتدافعونها، ما حد يبغى يتباهى بالجواب، يتدافعونها، ما يحد يتحمل المسألة، يتدافعونها حتى ترجع المسألة لأول رجل. قال: فإذا تكلم في المجلس تكلم كأنما به عي إيش العيب؟ ضعف البيان، ضعف البيان. قال تكلم كأنما به عيب، وما به عيب، ولكنها أخشي. يخاف من إيش؟ يخاف أنه يتكلم بطريقة فيها مباه، أو يداخل في نفسه نوع من التعظيم للذات وللنفس وللغرور. ولذلك ينبغي لطالب العلم يحذر مثل هذه الأمور. هذا حال السلف، وهذا ديدن السلف، وهذه طريقة السلف. يحذر من كل أمر يؤثر على عمله وعلى علمه وعلى حاله. ليست القضية بس أنه يجلس يتحدث ويتكلم ويقرر وكذا، لا، القضية أنه يراعي هذا ويراعي هذا، يراعي هذا ويراعي هذا. نعم، اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله ابن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح: كأنه يعني الخطايا. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان البصري تحويل قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري عن ابن سيرين رحمك الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي:
الجورة.
قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان بن نون، فذكر نحوه. قال:
نعم، هذا الحديث الذي أورده المصنف الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء، وحديث أبي هريرة: تعوذوا من جب الحزن، وذكر أن هذا الجب واد في جهنم أعد للقراء. أقول من جهة السند لم يثبت، ولكن معناه صحيح، ونتكلم عن المعنى، نتكلم على المعنى، وهي مسألة الدخول على الأمراء. نقول: لا ينبغي إطلاق القول في المنع من الدخول على الأمراء، لا ينبغي إطلاق القول في المنع من الدخول على الأمراء. الذين جرحوا من دخل على الأمراء من رواة الحديث جرحوهم ولم يوافقهم بقية أئمة الحديث. مثلا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من دون العلم تدوينا عاما كبيرا في زمن بني أمية، كان يدخل على بني أمية وعليه مدار الأحاديث، طعنوا فيه بسبب دخوله على بني أمية. هذا لم يرتضه أهل الحديث ولم يقبلوا هذا الجرح فيه. طيب، هل مجرد الدخول على الأمراء يعني الجرحة؟ نقول لا، بل الدخول على الأمراء قد يكون فيه خير كثير، من نصيحة أو مشورة أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، أو شغل مجالس الأمراء حتى لا يشغلها أهل الفسق وأهل المجون وأهل الأفكار الضالة. قد يكون في الدخول على الأمراء والجلوس عليهم هذه المصالح كلها. متى يذم؟ يذم إذا عرف الداخل من حاله أنه لا يقوم بحق هذا المجلس، حق هذا المجلس أن يقدم النصيحة ولا يخون، أن يأمر بمعروف، أن ينهى عن منكر إذا رآه بالطريقة الحسنة، بالطريقة الحسنة الشرعية المعروفة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فلينصحه في خاصة نفسه وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك، انت أديت اللي عليك خلاص انتهى. هكذا ينبغي أن نقول. إذن الذم يتوجه في حق من يدخل على الأمراء ويجاريهم على باطل، في حق من يدخل على الأمراء ويسكت عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، في حق من يدخل على الأمراء ولا يحسن أداء النصيحة والمشورة اللازمة، في حق من يدخل على الأمراء ولا يقيم العدل ويسقط الظلم ويقول كلمة الحق. ولذلك ما ينبغي إطلاق القول في ذم الدخول على الأمراء والحكام والملوك وكذا، ما ينبغي ذلك، إنما ينبغي أن يفصل فيه بهذا التفصيل ويحمل الذم الوارد على هذا الأمر الثاني، ويحمل الذم الوارد على هذا الأمر الثاني. وإلا لا نعرف من سنة أهل العلم إلا الدخول على أهل الأمارة وأهل الحكم وأهل السلطان من باب النصيحة، من باب المعروف والنهي عن المنكر، من باب تقديم المشورة، من باب إعانتهم، من باب تسديدهم. ترى ولي الأمر مهما بلغ يحتاج إلى معونة أهل العلم وأهل الفقه وأهل المشورة وأهل الرأي وأهل العقل وأهل الدراية، يحتاج إلى مشورتهم. لما أنت تترك لحال بمفرده تقول أنا ما أدخل، من سيجلس مجلسه؟ السفهاء، البطالين، أصحاب الأفكار الضالة، الفساق. فإذا ما صدر ضر وفساد من هذا الأمير من يكون السبب؟ السبب المباشر هؤلاء والسبب المباشر هؤلاء، السبب المباشر هؤلاء والسبب غير المباشر هؤلاء الذين اعتزلوا مجلس الأمير ما جلسوا عنده. فما ينبغي أن يكون الكلام على مجلس الأمير بهذه الصورة. والمسألة هذه مهمة جدا، حتى أفردت بالتصنيف من عدة من أهل العلم. هناك رسالة للشوكاني عليها تعليقات للشيخ ابن عثيمين، شوفوها، ترى فيها فوائد من تعليقات الشيخ ابن عثيمين ما وجدتها في كتاب. رسالة الشوكاني بتعليق ابن عثيمين، ترى فيها فوائد ما رأيتها في كتاب. تتذكروا الفائدة في التكفير في مسألة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومسألة من ترك الصلاة فقد كفر، وبيان أن الكفر هنا ليس المراد منه الكفر المخرج من الملة، وتفصيل ذلك. وهذا هي حاشية من كلام ابن عثيمين أثناء شرحه لهذه الرسالة، هذا مصدر الكلام، وهذا التقرير مو موجود في محل، ما تجده في محل، روح طالع. فهذه من الأشياء النادرة المفيدة في هذا الكتاب. شوفوا، أبحثوا عن رسالة الشوكاني في الدخول على الأمراء بتعليق الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، فإن تعليقاته نفيسة وفيها فوائد لا توجد في غير هذا المحل. خلاص، أي هي رسالة رفع الأساطين في حكم الدخول على الأمراء والسلاطين للشوكاني. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. خلاص، بإذن الله تعالى. أي سلام عليكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب الوساطة بطلبة العلم، الوساط بطلبة العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوساط بطلبة العلم. قال: حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال: حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه، ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال: فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال: أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الناس لكم تبع، وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا.
هذا الباب في الوصية بطلبة العلم، يعني وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يتصدر للعلم من بعده أن يستوصي بطلبة العلم إذا جاءوا إليه خيرا. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: أحاديث هذا الباب كما ترون في التخريج يذكر أنها ضعيفة ويذكر أنها موضوعة، ولكن أحاديث هذا الباب لها أصل، جعل الشيخ ناصر الدين الألباني يحسن هذه الأحاديث من طرق أخرى غير ما أورده المصنف رحمه الله، فأورد هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 280، وحسنه لغيره. فهذا الباب الأصل فيه هذه الروايات جميعا، فأصله ثابت ومعناه صحيح. فإن الوصية بطلبة العلم ومراعاة طلبة العلم أمر يتفق مع معاني الشريعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه طبق هذا فعليا، فلما جاءه وفد عبد القيس قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندام، صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من السنة استقبال وفود طلاب العلم وأهل العلم بمثل هذا الكلام. كلمة على الهامش: هذا إذا صح وصدق وصف الطلب، لأننا ابتلينا، وما أطعن في أحد، ابتلينا بأناس يأتون إلينا ليثيروا الفتن، فصار المشايخ يحذرون، صار أهل العلم يحذرون. وإلا الأصل هذا هو الأصل في من كان صفته أنه طالب علم، هذا الأصل. لكن لما حصلت المفاسد العديدة من بعض الطلاب، ثم نكتشف بعد ذلك أنهم مجندين من الاستخبارات، أو أنهم مجندين من بعض الجهات المشبوهة، أو إلى آخره، فصار أهل العلم يعني يحذرون من ذلك. لكن الأصل هو هذا، أن يستقبل طلبة العلم ويرحب بهم، فهذه هي وساط الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم. مسألة
في هذا الباب الأحاديث فيها أنه يقال لطالب العلم مرحبا مرحبا. أقول حتى ولو كانت الروايات هذه ضعيفة فإنها بمجموعة حسنة، بل ثبت في الصحيح حديث وفد عبد القيس أنه قال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام. فاستقبال طالب العلم بكلمة مرحبا والترحيب به ثم بعد ذلك السلام، أو بالسلام ثم بعد ذلك مرحبا، فهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية. مسألة: مقتضى الترحيب بطالب العلم مساعدته في بلوغ مأموله فيما يريده منك من العلم، فتعلمه وتفهمه وتعطيه ما تستطيع أن تعطيه من المسائل العلمية أو الوسائل العلمية التي تساعده على ما هو بصدده وما هو بسبيله من تعلم هذه العلوم. هذا مقتضى الوصاة، يعني إكرام بالقول والاستقبال وترك الجفوة له ومساعدته في بلوغ مأمول، وتقديم ما يساعده على هذا الطلب. هامش، قد يقول بعضكم يا شيخ يعني طلبة علم يسيئوا، كيف هذا يعني تقول يجود وتقول احنا نشد عليهم؟ اقول لكم ايش رأيكم بالأعمش سليمان بن مهران؟ امام في الرواية والحديث، لكن لما كان طلبة العلم يطلبوا الحديث ما في اغراض سياسية، ما في اغراض اذية، يطلبوا العلم بس مرة شديدين، فلما كانوا يشدوا عليه وما يراعوا حاله وما يرحموه صار يطردهم. مرة كان وراء طلبة علم وجاي داخل الحارة حقته ما عارف كيف يتخلص منهم، فنظر إذا كلب الله يكرمكم مات، كلب مات، كان هذا الكلب كل ما دخل أحد غريب على الحي ينبح ويهجم عليه، فالكلب كأنه مات أو انشغل، استغفر الله، لكنها رويت هكذا، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف. كان شديدا على طلاب العلم. سفيان بن عيينة طاردوه الطلاب حتى تسلق نخلة هربا منهم، تسلق نخلة يهرب منهم، طلع فوق النخلة يشرد منهم وما تركوه، فجلس يحدثهم مو فوق النخلة وهم تحت. فإذا هذا فعلهم مع طلبة علم حريصين لكن بهذه الطريقة، فما بالك إذا كان بعضهم يتزيى بزي طلب العلم وهم ليسوا من طلاب العلم، إنما يريدون إثارة الفتن. ولذلك تلاقي المسائل التي يريد أن يسألك عنها مسائل فتنة وليست مسائل علم. جيك من هناك يبغى يسألك إيش نقول في فلان، إيش نعمل مع فلان، ماذا نقول في الموضوع الذي حصل بين فلان، جعل هذا هو العلم الذي سافر من أجله. لا، هذا غلط، ولذلك هذا لا يستحق أن يستقبل، ولا يستحق أن نجلس معه، ولا يستحق أن نكلمه. هذا إيه؟ إيش البلوى ذي اللي جاتنا؟ فزي كذا هذا حال بعض طلبة من يتسمى بأنه من طلبة العلم. لا، العلم أن تطلب أن تتعلم أمور دينك، تتعلم معاني الآيات، تتعلم معاني الأحاديث، تسأل عن هدي السلف في كذا، طريقة السلف في كذا، حال السلف في كذا. اترك هذه المسائل الراد والمردود لأهل العلم الكبار. كنت أعرف واحد من طلبة العلم، يعني ممن كان يمشي مع طلاب العلم، لا هم له إلا جمع هذه الردود والمذكرات وتوزيعها. فناديته قلت له يا فلان، ترى أنت بهذه الطريقة ما بتطلب علم، ترى تفني عمرك وتضيعه بهذا، أنت ما تعلمت، تعرف تتوضأ على السنة، تعرف تصلي على السنة، تعال أسألك عن هذه المسألة تعرف تجيب؟ قلت له طيب يا فلان ما يصير هكذا. ارتكز في ذهن بعض الشباب أنه هذا هو العلم. لا، هذا خطأ. العلم ما ذكرته لكم، نحن لا نهون من شأن الردود، ولا نهون من شأن إنكار المنكر على أهل البدع وأهل المخالفات، ولكن هذا اجعله من شأن أهل العلم، وأنت تبع لأهل واشتغل بالعلم، وأنت اشتغل بالعلم. ترى هذه من مزالق الشيطان، يريد أن يصرف طالب العلم عن طلب العلم. وإذا جلست تشد عليه إذا قد يزعل وقد يغضب، فتحمله وعلمه ما ماذا نصنع؟ هذا أمر لابد منه. مسألة قوله في الحديث الأول وأقنوهم، جاء في رواية لم تذكر في النسخة التي قرأ منها الشيخ، قال: فقلت للحكم، لعله محمد بن الحارث بن راشد، فقال: قلت للحكم ما أقنوهم؟ قال: أقنوهم يعني علموهم. أقنوهم يعني، أنت ما قريتها؟ ما قرأت؟ قال لعقلي ما هي موجودة في النص. قال: ما أقنوهم؟ قال: أقنوهم يعني علموهم. مسألة: الحديث الذي أورده المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر المحقق عندنا المخرج أن هذا الحديث موضوع في سنده المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي، نقول: الحكم على السند، أما نفس الحديث لا يقال عنه موضوع، الحكم على سند الرواية. وهنا نكتة في هذا السند: هذا السند صورته صورة المسلسل، صورته صورة المسلسل. شوف، يقول المعلى بن هلال عن إسماعيل: دخلنا على الحسن، يعني الحسن البصري، نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجله، ثم قال: دخلنا على أبي هريرة، نعوده حتى ملأنا البيت. هذه المسلسل أن يتكرر في الحديث في السند صفة معينة. هنا متسلسل بقبض الرجل وازدحام البيت، ازدحام البيت وقبض الرجل، ازدحام فالحسن فعلها، ثم ذكر عن أبي هريرة أنه فعلها، ثم أبو هريرة ذكر عن رسول الله أنه فعلها، فهذا مسلسل بهذه الصفة. لكن السند يعني حكم عليه المحقق بأنه موضوع، لأن في السند المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي، كذبه أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو داود وغيرهم، ولكن هذا لا يؤثر في ثبوت المتن من طرق أخرى. وكان على المصنف، كان على المحقق أن يقول إسناده ولا يقول الخبر، إنما يقول إسناده موضوع، أو يقول فيه راو وضع زي كذا. أما أن يقول الخبر موضوع والحديث موضوع فهذا يتعقب ويقال له: لا، أصل الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سند موضوع، خلاص انتهينا. لكن نقول لو ثبتت القصة، لو ثبت هذا الكلام عن الحسن البصري، من كلام الحسن البصري، فينبغي أن يحمل على أن الشيوخ الذين أتاهم وفعلوا فيه هذا الفعل ليسوا من الصحابة، إنما من غيرهم، إنما من غير الصحابة. والظن في أهل العلم أنهم لا يتشددون ويشفون طلاب العلم إلا وفي شيء، إلا وفي سبب، إلا وفي أمر يقتضي تصرف الشيخ بهذا التصرف. أنا أعرف إلى اليوم بعض المشايخ إذا جيت تتكلم معاه في نفرة يتكلم معك، بنفرة يتكلم معه، وهو معروف موصوف بالفضل وبالكرم، لكنه ليش؟ لأنه خلاص صار مرعوب. كل طالب يجي ما يدري من الطيب من البطال، من الصادق من الكاذب، ما يعني. فتتكلم معه يرد عليك بنفرة، هو ما هو زي كده. لكن تعامل مع الطلاب أوقعوا في مشاكل خلاه دائما يتخذ جانب الانكماش والحذر، مو انه هو ما يبغى يستقبل الطلاب، مو، لا زي كده تصير الامور، زي كده تصير الامور. طيب، الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال: حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه.
نعم أقول هذا الباب طويل نتكلم على أحاديث مقطع مقطع. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع. والحديث الآخر أن الرسول كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أقول هذا الحديث وهذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن من السنة أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ما ينفعه وأن يبعد عنه العلم الذي لا ينفعه وأن يرزقه قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونفس قنوعة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو بذلك. مسألة قوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع فيه بيان أن من العلم ما ينفع ومن العلم ما لا ينفع. مثل ما يقول بعض أهل العلم من العلم جهله لا ينفع وجهله لا من العلم ما علمه لا ينفع وجهله لا يضر. هذا نوع ثاني. نوع ثالث علم يضر ولا ينفع. إذن العلوم كم نوع؟ ثلاث أنواع: علم ينفع وعلم لا ينفع ولا يضر وعلم لا ينفع ويضر. ثلاثة أنواع. مثل العلم الذي يضر ولا ينفع مثل علم السحر مثل علم التنجيم مثل علم الأمور المذمومة في الشرع علم العيافة وعلم الطيرة ونحو ذلك من العلوم التي هي من باب التشاؤم ومن باب إيذاء الناس وإيذاء الخلق. فهذه علوم لا تنفع وتضر. مثل العلم الذي ينفع الذي لا ينفع ولا يضر بعض العلوم. يعني ما الذي يؤثر فيك أنت مثلا أنك ما تعرف علوم يعني تتعلق بخصائص الذرات الكيميائية للعناصر؟ ما الذي يضرك أنك ما تعرف المنازل اللوغاريتمية في الرياضيات وحسابها؟ إيش اللي يضرك في هذا؟ ما فزي كده بعض الأشياء ما يلزمك أنك تعرفها. لو تعرفتها طيب، يعني ما تعرفتها طيب. فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. النوع الثالث العلم الذي ينفع وهو على نوعين. النوع الأول العلوم الشرعية النوع الثاني العلوم الدنيوية فالرسول استعاذ من علم لا ينفع، مفهومه أنه يسأل الله العلم الذي ينفع سواء كان من العلوم الشرعية أم كان من العلوم الدنيوية، لأنها كلها تنفع العلوم الشرعية والعلوم طبعا. والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى علوم وسيلة وعلوم غاية، وتنقسم من جهة أخرى إلى نوعين علوم واجب تعلمها وعلوم مستحب تعلمها. خلاص. طب العلوم الدنيوية نقول العلوم الدنيوية هي من باب فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، يقوم بها البعض ليحقق الاكتفاء الذاتي للمجتمع المسلم وليحقق الإعداد المطلوب في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
إذن نقول العلوم من جهة النفع وعدم النفع ثلاثة أنواع: علوم نافعة، علوم غير نافعة وغير ضارة، وعلوم غير نافعة وضارة. العلوم النافعة نوعان: علوم شرعية وعلوم دنيوية، علوم شرعية وعلوم دنيوية. والعلوم الشرعية منها ما هو واجب فرض عين، ومنها ما هو مستحب. والعلوم الدنيوية حكمها العام أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض المجتمع المسلم سقط الإثم عن الباقين بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. خلاص، هذا التقسيم كله يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. شفتوا البلاغة النبوية قديش؟ البلاغة النبوية هذه الجملة تديك هذه التقسيمات كلها، تعطيك هذه التقسيمات كلها كده، تديك التقسيمات كلها تحت هذه الجملة: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. مسألة قوله: ومن دعاء لا يسمع. ومن دعاء لا يسمع، لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع، قال لا يسمع. مفهوم المخالفة إني أسألك يا الله دعاء يسمع، وكأن الدعاء إذا سمع استجيب. وهذا صح ولا غلط؟ هذا صح، لأن الله عز وجل في القرآن الكريم أمر ووعد أننا إذا دعوناه استجاب لنا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو دعوة إلا يستجيب الله له، إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرد الله عنه بها قضاء كان نازلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كأن مجرد سماع الدعاء يعني الإجابة، كأن معنى سماع الدعاء يعني الإجابة. مسألة استعاذة الرسول من دعاء لا يسمع، استعاذة الرسول من دعاء لا يسمع معناه تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من كل وسيلة ومن كل سبب يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، ما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول: يا رب يا رب، أنى يسمع له أو أنى يستجاب له؟ إذن هذه واحدة. جاء أيضا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، قال: من آتى ماله سفيها، من كانت لديه امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، والثالث من أدان دينا فلم يكتبه أو يشهد عليه. معناته هذا في إيش؟ تحذير من الرسول أيضا من هذه الأمور، والإنسان ينبغي أن يحذر من هذه الأمور، لأنها من الأسباب التي استعاذ بها الرسول ضمنا تحت قوله: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع. خلاص. مسألة فيه حث المسلم على الدعاء، حث المسلم على الدعاء، وأن يستبشر بما يراه من أمور الإجابة، لأنه معنى الإجابة ما معناها؟ حصول سماع لدعائك، والله سمع دعائك يعني إن شاء الله أنت قبل لك ذاك الدعاء. مسألة قوله: من قلب لا يخشع. من قلب لا يخشع، القلب الذي يخشع، وألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين إذا تليت عليهم زادتهم. القلب الذي يخشى هو قلب عمر بالإيمان، قلب امتلأ بالإيمان يخشى. طيب ما معنى الخشوع؟ هل معنى الخشوع أنه كل ما تلا تلاوة صلى في الناس، كل ما تلا يبكي؟ نقول هذا ما عرفناه من الرسول، ذكر عن أبي بكر شيء من هذا، ولكن يبدو أنه كان في صلاة الليل، يبدو أنه كان في صلاة الليل. طب الصحابة؟ لا نعرف الصحابة ذلك. في التابعين نقول ذكر لابن سيرين أقوام يبكون ويصرعون إذا سمعوا القرآن، فقال: أوقفوهم على جدار واقرأوا عليهم القرآن لننظر يصرعوا ولا ما يصرعوا. محمد بن سيرين يقول: وقفوهم على جسر جدار هم كل ما سمعوا القرآن يصرعوا، هم كل ما سمعوا القرآن يبكوا، يعني يطيحوا. وقفوا عليه وقروا عليهم القرآن. ناس عمليين يتكلموا فعلا عشان يبين لك انه هذا امر ليس من السنة، وهذا بيمثل عمنا جالس. ولا والغريب انه العوام يتأثرون، فتجي ترد على هذا خطأ أخطأ فيه، يقول لك الشيخ والله هذا آدمي يبكي إذا وعظ، يبكي إذا قري القرآن، يبكي إذا خلاص بكي يعني بالعشرة. هو إيش؟ هو صح، مو بس خاشع، كمان زدنا درجة، هو صح. لا يا شيخ. ولذلك لا تفهم من كلمة قلب لا يخشع إنه إيش، إنه لازم يبكي أمام الناس. ممكن يكون يبكي في الخفية، ممكن ما يخشع بالبكاء لكن يخشع قلبه بالخضوع وبالامتثال وسرعة الاستجابة وبالحرص وبالتطبيق وبالإكثار من العبادة. هذا قلب خاشع، وإن كان لم يظهر عليه البكاء، وإن كان لا يظهر عليه البكاء. واضح؟ هذا قلب خاشع، قلب خاشع. ما ورد عن سعيد بن المسيب قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أقول هذا الكلام من سعيد بن المسيب يفيد أنه ليس الخشوع هو البكاء، الخشوع هو هدوء البدن والسمت، هدوء البدن والسمت، هذا من الخشوع. قاموا لله خاشعين في القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيش يريد هنا في صلاتهم خاشعون؟ يبكوا؟ لا، أنهم يقنط، يعني يقفوا ساكنين هادئين، ما يتحركوا ولا يعبثوا ولا كذا، يقفوا بهدوء وبخشوع. الخشوع يعني ما في حركة لا حاجة لها، الحركة التي لا حاجة لها الحركة التي تحدث من الإنسان بلا حاجة تنافي الخشوع، فلا يتحرك بغير حاجة. يذكر في صفة عبد الله بن الزبير أنه كان يلقب بسارية المسجد. ليش؟ يقولون كان، نعم يقولون كان إذا قام يصلي في المسجد وقف حتى يظن أنه ساريا من سواري المسجد في الظلام، يظن أنه عمود من أعمدة، حتى يقولون في النهار إذا قام يصلي يجي الطير يوقف على رأسه. لما ضرب الحجاج بالمنجنيق سقط المنجنيق، الحجر، حجر المنجنيق بجواره، فلم هكذا تذكر كتب التاريخ. من خشوعه، من خشوعه يقف خائف، يتأمل ما يقرأ، مقبل على الله، يتفكر في آلاء الله وفي كلام الله وفي أمر الله، هذا هو الخشوع. إذن لا تفسر لي الخشوع بالبكاء أو بالدموع أو لا، الخشوع يطلق بمعنى الهدوء، بمعنى سكون الحواس، بمعنى قلة الحركة، بمعنى الخضوع القلبي لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو. والرسول يستعيذ بالله من قلب لا يخشى. مسألة، قوله هو من نفس لا تشبع، يعني اللهم ارزقني القناعة. النفس التي لا تشبع هذه مشكلة، مشكلة على صاحبها ومشكلة على الناس، لأنه هذا يتعامل معاهم، ومشكلة يعني مشكلة الحقيقة. عدم القناعة، عدم القناعة، مهما تعطيه ما يكتفي، ويمكن كمان ما يذكرك، ويمكن كمان ما يشكرك، ما في قناعة. لكن النفس القنوعة القليل يرضيها. إيش فائدة القناعة؟ فائدة القناعة أن الإنسان يظهر شكر الله سبحانه وتعالى ويعرف أثر نعمه، النعم عليه، هذا واحد. فائدة القناعة أن الإنسان يتفرغ من هذه الأمور الدنيوية للأمور الأخروية، خلاص. فائدة القناعة أن الإنسان لا يحسد، أن الإنسان لا يحسد غيره، خلاص هذا ربي رزق وأنا هذا ربي رزقني والحمد لله، أنا راضي باللي الله رزقني به، انتهى الموضوع. فائدة القناعة أنك لا تسبب مشكلة للآخرين، يعني إن كنت امرأة مع زوجك، وإن كنت رجل مع أهلك، وإن كنت أنت قنوع، انتهى خلاص الأمور تهدأ. لكن اللي ما هو قنوع يفضل يسبب مشاكل، كل ما راح بيت فلان، كل ما جاء من عند فلان، كل ما جاء ما هو قنوع، يبغى زي فلان، يبغى يسوي زي كذا، بيعمل زي كذا، فتلاقيه يشغل نفسه ودنيته ويضيع ماله ويضيع أوقاته وحياته في هذه الأمور، هذه النفس التي لا تشبع. طيب هل هذا مذموم مطلقا؟ نقول لا، الرسول يعني النفس التي لا تشبع في الأمور التي لا تنفع، وإلا فإن الرسول قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أما طالب العلم فهذا ممدوح لا يشبع، بس عليه بالعلم النافع فاستمر. لكن إلا نذمه المنهوم الثاني اللي هو إيش؟ طالب الدنيا، طالب المال وأمور الدنيا. ولو أعطي ابن آدم واديا لطلب ولا يملأ إلا التراب. الحديث الذي بعده أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. أقول هذا الحديث يفسره الحديث الذي سيذكره المصنف بعد ذلك. نقرأ حديث ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.
نعم، هذه الأحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها تفسير معنى قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. ليصيب به عرضا من الدنيا بينته الأحاديث. ما هو هذا العرض من الدنيا؟ قال ليماري به السفهاء، ليباهي به العلماء، ليصرف وجوه الناس إليه. قال أيضا ليتخير فيه في المجالس، ليتخير فيه في المجالس. فهذه أمور يعني ينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يطلب العلم لذلك، لا يطلب العلم لذلك، لا يطلب العلم ليتصدر المجالس، لا يطلب العلم ليقال هو عالم، لا يطلب العلم لكي إذا تناقش مع زملائه يعني يبان هو أعلاهم. هذه كلها أغراض تفسد عليه هذا العمل الصالح، تفسد عليه هذا العمل الصالح. ينبغي أن يكون طلبك للعلم خالصا لله سبحانه وتعالى، أن تطلبه كسبيل يؤدي بك إلى الجنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة أنه يطلب العلم، فهو يريده لأنه طريق مؤدي إلى رضا الله، وإذا رضي الله عنه أدخله الجنة. هذا هو الذي ينبغي. أما أن تتعلم العلم للأغراض الأخرى فهذه الأغراض عاقبتها وهي المسألة التالية. قال صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنه من أهل النار ولا هذا من حديث الوعيد؟ نقول هذا من حديث الوعيد، صاحبه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان الذي يطلب العلم بهذه النية ها هو متوعد بهذا الوعيد، وهو في هذا الوعيد في مشيئة الله. طب هل جاء وعيد آخر؟ نقول نعم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسجر النار يوم القيامة تسجر على ثلاث. قال يؤتى بالرجل وقد قتل في القتال في الجهاد، فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتل، فيقول بل قتلت ليقال هو شجاع ارموا به في النار. يؤتى بالآخر فيقول يا رب طلبت العلم وعلمته للناس قال إنما تعلمت العلم ليقال عنك أنك عالم ويلقى به في النار. والثالث يؤتى به ويقول يا رب تصدقت وعملت وفعلت، فيقول فيقال له إنما فعلت ذلك ليقال هو كريم وقد قيل، ويرمى به في النار. فهذا حديث وعيد آخر أن الإنسان إذا لم يكن خالص، لم تكن نيته خالصة لله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، فهو متوعد بهذا الوعيد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني مثل ما ذكرت لكم مرة من المرات عليه أن يتابع نيته دائما، تابع نيتك دائما، حتى لو كانت نيتك في وقت من الأوقات ليست لله صلحها الآن وربي إن شاء الله يتقبل منه. ذكر عن مجاهد وذكر عن سفيان بن عيينة، في ترجمة سفيان بن عيينة يقال أن رجلا أتاه وهو في مجلس العلم فقال له يا سفيان أول ما طلبت العلم هل طلبته لله؟ فيقولون أشاح وجهه عنه إلى الجهة الأخرى، فجاءه من الجهة الأخرى قال له يا هذول الطلاب اللي نقول عنهم، قال يا سفيان أول ما طلبت العلم طلبته لله، فأشاح للجهة الثانية ما يبغى يا أخي جاوب، جاء له من الجهة قال له يا سفيان أول ما طلبت العلم طلبته لله، فقال سفيان طلبنا العلم لغير الله وأبى العلم أن يكون إلا لله. نقل نحوه عن مجاهد ونقل عن غيره أيضا أنه قال نفس هذا الجواب. ولذلك أنا أقول لك النية في طلب العلم نية تتابعية، ما مضى مضى، الآن صلح نيتك، راجع نفسك، لا تقول أنا أترك العلم حتى أصلح النية، لا ترى هذا من الشيطان يريد يصرفك عن العلم، لا استمر في طلب العلم وصلح نيتك وما يضرك إن شاء الله، صلح نيتك، حاول تصلح نيتك. يذكر في ترجمة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب صاحب جامع العلوم والحكم، هذا الكتاب ترى لم يصنف مثله، خذها عندك كتاب جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين، ما في كتاب زيه. ابن رجب يذكر أحد تلامذته قالوا كنا معاه جالسين لحالنا مع الشيخ، يقول فجاءت مسألة فقررها الشيخ أبلغ تقرير، خلاص إيش يقول التوب يعني توب التوب، قررها أبلغ تقرير. يقولوا بعد كذا كان الشيخ جالس مع مجموعة من المشايخ المعاصرين له، يقولوا إحنا معاه، ففتح المشايخ المسألة يقول فتكلموا قالوا فلم يبلغوا شيئا مما قرره لنا الشيخ في المجلس والشيخ ساكت. ما أقول لك لا يباهي به العلماء، الشيخ ساكت ألين خلص المجلس وراح كل شيء. فقالوا له يا شيخ احنا كنا جالسين معك ذاك النهار وقررت هذه المسألة أبلغ تقرير، لما لم تشارك؟ لما لم تشارك؟ هذا مين يقوله دحين؟ الآن الجواب من عبد الرحمن بن رجب أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب صاحب جامع العلوم هناك، يقول خشيت على نفسي يعني أنا أن يكون كلامي من باب المباهاة والترفع. هذا وهو ابن رجب، فانتبهوا ترى القضية يعني مهم. يذكر عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد قال كان العلماء من التابعين الكبار وكذا وبعض في مجالس الصحابة تأتيهم المسألة فتدافعونها، ما حد يبغى يتباهى بالجواب يتدافعونها، ما يحد يتحمل المسألة يتدافعونها حتى ترجع المسألة لأول رجل. قال فإذا تكلم في المجلس تكلم كأنما به عي، إيش العي؟ ضعف البيان، ضعف البيان. قال تكلم كأنما به عي وما به عي ولكنها أخشي، يخاف من إيش؟ يخاف أنه يتكلم بطريقة فيها مباه أو يداخل في نفسه نوع من التعظيم للذات وللنفس وللغرور. ولذلك ينبغي لطالب العلم يحذر مثل هذه الأمور، هذا حال السلف وهذا ديدن السلف وهذه طريقة السلف، يحذر من كل أمر يؤثر على عمله وعلى علمه وعلى حاله. ليست القضية بس أنه يجلس يتحدث ويتكلم ويقرر وكذا، لا، القضية أنه يراعي هذا ويراعي هذا، يراعي هذا ويراعي هذا. نعم اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله ابن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح: كأنه يعني الخطايا. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان البصري تحويل قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري عن ابن سيرين رحمك الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي:
الجورة.
قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان بن نون فذكر نحوه. قال:
نعم، هذا الحديث الذي أورده المصنف الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء، وحديث أبي هريرة: تعوذوا من جب الحزن، وذكر أن هذا الجب واد في جهنم أعد للقراء. أقول من جهة السند لم يثبت، ولكن معناه صحيح، ونتكلم عن المعنى، وهي مسألة الدخول على الأمراء. نقول: لا ينبغي إطلاق القول في المنع من الدخول على الأمراء، الذين جرحوا من دخل على الأمراء من رواة الحديث جرحوهم ولم يوافقهم بقية أئمة الحديث. مثلا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من دون العلم تدوينا عاما كبيرا في زمن بني أمية، كان يدخل على بني أمية وعليه مدار الأحاديث، طعنوا فيه بسبب دخوله على بني أمية، هذا لم يرتضه أهل الحديث ولم يقبلوا هذا الجرح فيه. طيب، هل مجرد الدخول على الأمراء يعني الجرحة؟ نقول لا، بل الدخول على الأمراء قد يكون فيه خير كثير، من نصيحة أو مشورة أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو شغل مجالس الأمراء حتى لا يشغلها أهل الفسق وأهل المجون وأهل الأفكار الضالة. قد يكون في الدخول على الأمراء والجلوس عليهم هذه المصالح كلها. متى يذم؟ يذم إذا عرف الداخل من حاله أنه لا يقوم بحق هذا المجلس، حق هذا المجلس أن يقدم النصيحة ولا يخون، أن يأمر بمعروف، أن ينهى عن منكر إذا رآه بالطريقة الحسنة الشرعية المعروفة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فلينصحه في خاصة نفسه وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك، أنت أديت اللي عليك، خلاص انتهى. هكذا ينبغي أن نقول. إذن الذم يتوجه في حق من يدخل على الأمراء ويجاريهم على باطل، في حق من يدخل على الأمراء ويسكت عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، في حق من يدخل على الأمراء ولا يحسن أداء النصيحة والمشورة اللازمة، في حق من يدخل على الأمراء ولا يقيم العدل ويسقط الظلم ويقول كلمة الحق. ولذلك ما ينبغي إطلاق القول
في ذم الدخول على الأمراء والحكام والملوك وكذا، ما ينبغي ذلك، إنما ينبغي أن يفصل فيه بهذا التفصيل، ويحمل الذم الوارد على هذا الأمر الثاني، ويحمل الذم الوارد على هذا الأمر الثاني. وإلا لا نعرف من سنة أهل العلم إلا الدخول على أهل الأمارة وأهل الحكم وأهل السلطان من باب النصيحة، من باب المعروف والنهي عن المنكر، من باب تقديم المشورة، من باب إعانتهم، من باب تسديدهم. ترى ولي الأمر مهما بلغ يحتاج إلى معونة أهل العلم وأهل الفقه وأهل المشورة وأهل الرأي وأهل العقل وأهل الدراية، يحتاج إلى مشورتهم. لما أنت تترك لحال بمفرده تقول أنا ما أدخل، من سيجلس مجلسه؟ السفهاء، البطالين، أصحاب الأفكار الضالة، الفساق. فإذا ما صدر ضر وفساد من هذا الأمير، من يكون السبب؟ السبب المباشر هؤلاء، والسبب المباشر هؤلاء، السبب المباشر هؤلاء، والسبب غير المباشر هؤلاء الذين اعتزلوا مجلس الأمير ما جلسوا عنده. فما ينبغي أن يكون الكلام على مجلس الأمير بهذه الصورة. والمسألة هذه مهمة جدا، حتى أفردت بالتصنيف من عدة من أهل العلم. هناك رسالة للشوكاني عليها تعليقات للشيخ ابن عثيمين، شوفوها، ترى فيها فوائد من تعليقات الشيخ ابن عثيمين ما وجدتها في كتاب. رسالة الشوكاني بتعليق ابن عثيمين، ترى فيها فوائد ما رأيتها في كتاب. تتذكروا الفائدة في التكفير في مسألة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومسألة من ترك الصلاة فقد كفر، وبيان أن الكفر هنا ليس المراد منه الكفر المخرج من الملة، وتفصيل ذلك. وهذا هي حاشية من كلام ابن عثيمين أثناء شرحه لهذه الرسالة، هذا مصدر الكلام، وهذا التقرير مو موجود في محل، ما تجده في محل، روح طالع. فهذه من الأشياء النادرة المفيدة في هذا الكتاب. شوفوا، ابحثوا عن رسالة الشوكاني في الدخول على الأمراء بتعليق الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، فإن تعليقاته نفيسة وفيها فوائد لا توجد في غير هذا المحل. خلاص، أي هي رسالة رفع الأساطين في حكم الدخول على الأمراء والسلاطين للشوكاني. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. خلاص، بإذن الله تعالى. هاي، السلام عليكم.